بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه القاعدة مرت معنا كثيرا، وهي تقديم المعمول يدل على الحصر، تقديم المعمول العامل. بل الله فاعبد، أصل كلام الأصل أعبد الله، فلما قدم المفعول به على الفعل، الفعل هو العامل، فهذا يدل على الحصر. يعني معنى الآية بل الله وحده دون من سواه فاعبد، هذا فيه حصر. ولا شك أن التوحيد لابد فيه من الحصر، لا تعبد إلا الله، هذا حصر، لأن من عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك. الله سبحانه وتعالى يأمر بتوحيد وإخلاص الدين له، ويخبر جل وعلا أن من عبد معه غيره أن عمله حابط وأنه مشرك بالله عز وجل. بل الله فاعبد، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. لو قال قائل: المباحات كالنوم والأكل ونحوها، هل هي عبادة أم لا؟ نقول: على حسب نية الفاعل، إن نوى بها تقوي على الطاعة والعبادة صارت عبادة، وإن لم ينوي صارت عادات ليس فيها أجر وليس فيها إثم. والدليل على ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه لما تذاكر مع أبي موسى، تذاكر قيام الليل، فقال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أحتسب في نومتي من الأجر ما أحتسب في قومته، لأنها سبب، هذه النومة هي سبب القومة، تقوى بها بهذا النوم على قيام الليل، فصار النوم في هذه الحالة بهذه النية صار عبادة. كذلك المشي إلى المسجد، الأصل في الإباحة، المشي مباح، إذا مشى إلى المسجد صار المشي طاعة. كذلك الرجوع من المسجد إلى البيت إذا نواه فهو عبادة، لأنه حصل بسبب الذهاب إلى المسجد، فإذا ذهب لابد أن يعود، فالرجوع كذلك يكون عبادة ويثاب عليه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي كعب رضي الله عنه في الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني أحتسب ذهابي إذا ذهبت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى بيتي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جمع لك ذلك كله، يعني الذهاب وكذلك الرجوع. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشكر لا يتم إلا بأمور ثلاثة: الأول الاعتراف بالنعمة بالقلب، أن يقر بقلبه أن النعم من الله تبارك وتعالى، فإذا نسب إلى غير الله فقد كفر نعم الله عز وجل. الأمر الثاني أن يحمد الله ويثني عليه بلسانه. الأمر الثالث أن يعمل بجوارحه بطاعة الله تبارك وتعالى، يسخر هذه النعم ويستعين بها على عبادة الله عز وجل. ولا شك أن الذي يجمع هذه الأمور الثلاثة قليل من الناس، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. يمكن يحمد بلسانه لكنه يستعين بهذه النعم على معصية الله، ولا يؤدي الواجب فيها، كنعمة المال ونعمة الجاه ونعمة النسب الأهل والصحة والعافية ونحو ذلك. فكثير من الناس لا يستعين بهذه النعم على طاعة الله، بل يستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول المفسرون: إن المؤمن الموحد لله تبارك وتعالى الذي لا يعبد مع الله غيره قد قدر الله حق قدره. إذن هذه الآية في المشركين الذين يعبدون مع الله عز وجل إلها آخر، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، ولذلك أشركوا به غيره. والشرك هو أن يصرف العبادة لمعبود آخر مع الله عز وجل، إذن سواه بالله، وذلك يسمى الأنداد، الند هو النظير والشبيه والمكافئ. فالذي المشرك جعل الله أندادا، جعل الله أندادا، فهذا هو تنقص الله عز وجل، لأنه لما عبد معه غيره سواه بهذا المعبود، لأنه جعل العبادة الاثنين، إذن جعل المعبود في منزلة الله تبارك وتعالى. إذن هذا لم يقدر له حق قدره، ولو علم أن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر والعظيم والكبير المتعال، وأن هذه المخلوقات على سعتها وعظمتها ليست بشيء عند عظمة الله تبارك وتعالى، لو آمن بذلك لما عبد مع الله غيره، بل لا أفرد له بعباده وخافه حق خشيته وسارع في طاعته جل وعلا. إذن هذه الآية في المشركين، وما قدر الله حق قدره، ثم بين تبارك وتعالى شيء من عظمته، والأرض جميعا بجبالها وبحارها وسهولها وما فيها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يقبضها جل وعلا بيده، والسماوات أي السبع كلها مطويات بيمينه. ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأرض، ثم يطوي الله عز وجل السماوات، ثم يأخذهن بيمينه، ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في رواية يقول: لمن الملك اليوم. فهذه السماوات والأرض هي الكون المشاهد، السماوات في الأعلى والأرض في الأسفل، هذا هو الكون المشاهد. السماوات فيها الملائكة، والأرض فيها الجن والإنس وغيرهم من البهائم ونحوها، هذا هو الكون. الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات كطي السجل للكتب. السجل هو الكتاب، يعني مثل الصفحة الكبيرة، أشبه بالصكوك التي يكتب فيها السجل للكتب، يعني السجل الذي فيه الكتب أي فيه المكتوب. فالله سبحانه وتعالى يطوي السماوات، وشبه طيه سبحانه وتعالى للسماوات كطي السجل للكتب، كما يطوي الإنسان الصحيفة الورقة التي يكتب فيها، يكتب فيها ثم تطوى فتكون صغيرة، كانت كبيرة ثم يطويها الكاتب ويأخذ بيده فتكون صغيرة بعد الطي. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه يطوي السماوات السبع، يطويها ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يقبض الأرض بيده الأخرى. جاء في رواية عند مسلم: بيده إيش بشماله، هذه الرواية جاءت عند مسلم بشماله، ولكن المحققين من أهل الحديث حكموا على هذه الزيادة بالشذوذ، وذكروا أدلة عدة. قالوا: الدليل الأول أنه انفرد بها رجل يقال له حمزة ابن عمر بن حمزة، أو حمزة بن عمر، عمر بن حمزة، قالوا: هذا الرجل قال عنه الإمام أحمد: له مناكير، أو حديثه مناكير، يعني عنده روايات تنكر تخالف رواية الثقات، فلذلك هذا الرجل إذا انفرد لا يعتمد عليه. هذه العلة الأولى. مما يؤيد ويؤكد هذه العلة أن هذا الحديث رواه عن ابن عمر بنفس الطريق، رواه اثنان سالم بن عبد الله ومن الثقات الأثبات، ورواه نافع اثنان من الثقات رووه بدون هذه اللفظة، ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، ما ذكروا الشمال. ثم أيضا جاء الحديث من طريق من صحابي آخر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بذكر اليد الأخرى. إذن صار الآن في أكثر من طريق. عن ابن عمر رواه اثنان من الأثبات بدون لفظ الشمال، انفرد بها هذا الرجل وله مناكير. وجاء أيضا من حديث هريرة رضي الله عنه عند مسلم بدون ذكر الشمال بيده الأخرى. فإذا اجتمعت هذه الطرق تدل دلالة واضحة على أن هذا الرجل أخطأ في هذه اللفظة، ولذلك لم ترد إلا في هذا الطريق. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك، كلتا يديه يمين. وأيضا جاء في السنن بسند الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قبض يديه ثم قال لآدم عليه السلام: يا آدم اختر أيهما شئت. فقال آدم عليه السلام: أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إذن الله عز وجل له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، فماذا بالسنة والجماعة؟ لكن لا نصف الأخرى بلفظ الشمال. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يتضمن النقص، الشمال كجهة تضمن النقص، وأصحاب الشمال أصحاب الشمال يؤخذ بهم. يعني من أقوال المفسرين في تفسير الشمال أنها جهة الشمال، يؤخذ بهم إلى جهة الشمال إلى النار. معروف أن جهة اليمين أفضل، وذلك الإنسان إذا أعطى يبدأ بيمينه، وهذا شيء معروف. إذن الشمال من حيث الجهة فيها نقص، اليمين أكمل. ثانيا أن الشمال في الغالب بالنسبة للمخلوق تكون أضعف من جهة القوة، وتكون أيضا تستعمل لما يستقدر من قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وسواك ونحو ذلك وكانت شماله لحاجته ونحو ذلك. إذن الشمال ناقص من جهة الجهة ومن جهة القوة ومن جهة ما تستعمل له، فلذلك لا توصف يد الله عز وجل بالشمال. وقال: بيده الأخرى. الله له يدان حقيقية جل وعلا، لكن لا نصفها بلفظة الشمال لهذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات ثم يقبضها بيمينه، ثم يقبض الأرض بشماله. إذا قبض السماوات وإذا طوى السماوات أخذهن بيده اليمنى، يقول: أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ لأن الملك صار بيده، السماوات بيد والأرض بيد، ظهر ملكه تبارك وتعالى. وذهب الملوك، ملوك الأرض ذهبوا ماتوا، فظاهر أنه يقول هذا قبل أن ينفخ الصور وقبل أن يبعث العباد، قبل يعني بعد النفخة الثالثة التي يموت فيها الخلائق، فيقول: والخلائق أموات. فيجيب نفسه لله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بهذا تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فلذلك لما يأتي الحديث التي فيها أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فلا يجوز أن يتصور إنسان نزول الله تبارك وتعالى كنزول المخلوقين، كأنه طائر ينزل أو كذا، وأنه إذا نزل السماء الدنيا تكون السماوات الست فوقه والسماء الدنيا تقله تحويه، هذا لا يجوز، هذا تمثيل. ولذلك أهل البدع مثلوا ثم عطلوا، مثلوا أولا فعطلوا، لما لم يفهموا من النزول إلا هذه المعاني قالوا هذا لا يليق بالله فأولوا، يعني حرفوا، قالوا ينزل أي ينزل ملك، يستحيل أن ينزل الله عز وجل بذاته إلى السماء الدنيا، هذا ما يمكن. كيف؟ لماذا؟ قالوا لو نزل لكانت السماوات الست فوقه، وهذا لا يلزم، هذا نزول مخلوق. وكذلك السماء، قالوا لو نزل لكانت السماء الدنيا تحويه، وهذا لا يلزم، هذا نزول مخلوق. وتقل، كل هذه فهوم فاسدة جاءت من التمثيل، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، لا في نزوله ولا في استوائه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في جميع صفاته. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فنثبت الصفة كما جاءت ونكل علم الكيفية إلى الله عز وجل، ولكننا نجزم أنها ليست كصفة المخلوق، هذا لا شيء جزم. لكن كيف ينزل؟ الله أعلم. كيف استوى على العرش؟ الله أعلم. السواء معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، معلوم في اللغة، لتستوى على ظهوره معلوم معنى الاستواء، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك معلوم الاستواء في اللغة، معروف الاستواء معلوم، والكيف مجهول ما يعلم إلا الله. وهذا معنى قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يؤول إليه حقيقة أو وقوع ما ذكر الله عز وجل في القرآن وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من أمور الآخرة، هذه لا يعلم إلا الله، هذا هو التأويل وهو الوقوع، كما في قصة يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ليس مراد التفسير، لا، المراد الوقوع، لما سجد أبواه وإخوته له وقعت الرؤيا، هذا تأويله. وذلك يقول الله عز وجل سورة الأعراف هل ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله، متى يأتي؟ يوم القيامة، تتكشف الحجب ويكشف الغيب ويتبين كل شيء. كذلك إذا جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يأتي وين؟ يأتي إلى الأرض، كما في هذه السورة في غيرها وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الممثل يقول ما يمكن، كيف يأتي إلى الأرض؟ وإذا دخل بعقله كيف يأتي إلى الأرض والأرض قبضته يوم القيامة؟ وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فاللي يريد أن يعرف كيف بعقله هنا هذا يتوه ويلجأ إلى الإنكار، التحريف، التعويل اللي هو في الحقيقة التحريف، جاء ربك جاء ملك، هذا تحريف، الله عز وجل ما قال جاء، قال وجاء ربك جاء ملك، هذا غير صحيح، فهو صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. أما المؤمن فإنه في راحة، يقول جاء الله عز وجل أخبر بهذا الخبر، جاء ربك، نقول نعم، يجيء الله مجيء حقيقي ليس مجازا تأويل، لا، يجيء مجيء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل مجيء المخلوقين، وانتهى الأمر. ولو دخلنا بعقولنا لضللنا ضلالا بعيدا، مثل الله عز وجل كل مصلي على وجه الأرض يقول الحمد لله رب العالمين، يجيبه الله في نفس اللحظة يقول حمدني عبدي، كم من مصلي يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة، آلاف المصلون في الأرض كلهم يجيبهم جل وعلا في نفس اللحظة، هذا تدرك العقول ولا لا؟ ما تدركه العقول. وكذلك الصدقة تربو في كف الرحمن كما في صحيح البخاري، فتربو أي تزيد في كف الرحمن، كيف الصدقات في كف الرحمن؟ فهذا أمره إلى الله عز وجل. فالمؤمن يسلم، جاء في القرآن نعم نؤمن، كيفية الله أعلم بها. ثبت في السنة نعم نؤمن. يجي ينزل ينزل. كيف الله أعلم. ونسد الباب ولا ندخل بعقولنا بهذه الأمور، لأنه إذا دخلنا تهنا وعدى بنا إلى الإنكار، وهذا هو الإلحاد، هذا باب الإلحاد. كل من دخل بعقله يريد أن يفهم أمور الغيب صفات الله عز وجل، فإنه يعني حقيقة الصفات، فإنه يؤول به الأمر إلى الإلحاد ولا إنكار الخالق. لأن هذه الأمور يقول هذه ما يقبلها العقل، كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فيصل إلى طريق مسدود فيفضي بذلك إلى إنكار وجود الله عز وجل، صلى الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه سينزه نفسه تبارك وتعالى، وتعالى أي تعاظم عما يشركون. وهذا يشمل أمرين، عما يشركون أي عن شركهم، لأن ما يشرك ما وما دخلت عليه يمكن أن تؤول موصولة، فيكون التقدير سبحانه وتعالى عن شركهم أي عن عبادتهم الشركية. الله يتنزه عن العبادة الشركية ولا يقبلها عز وجل، جعلها باء منثورة، ويمكن أن تؤول ما موصولة، فيكون التقدير سبحانه وتعالى عن الذي يشركونه من الأصنام والأنداد. والله تعالى ويتعاظم عن هذه المعبودات لأنها مخلوقات ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها؟ فالله ينزه نفسه ويتعالى عن هذا، عن الشرك وعن المعبودات الشركية. ثم يخرج جل وعلا عما سيكون في آخر هذه الدنيا، فيقول جل وعلا: ونفخ في الصور. مشهور اللي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام، جاء اسمه في حديث ضعيف، لكن هذا هو الذي عليه أهل العلم أن الذي ينفخ هو إسرافيل. اسمه ثابت في صحيح مسلم ذكر الاسم، لكن الذكر أنه هو الذي ينفخ الحديث فيه ضعيف. لا، أما اسم إسرافيل فثابت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام لصلاة الليل يقول بعد ما يكبر: اللهم رب جبرائيل، يقال جبريل وجبرائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الذكر. لكن تعيين أنه هو الذي ينفخ الحديث فيه ضعيف، لكن عليه جمهور العلم. ونفخ في الصور، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب الصور قد التقم القرن. الصور والقرن يعني يسمى الصور يسمى القرن، وهو أشبه بالميكروفون، من جهة واسع ومن جهة ضيق، من جهة النفخ ضيق والجهة الأخرى واسعة، شبيه ميكروفون. فهذا يسمى القرن يسمى الصور. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف، كما جاء عند أبي داود سند صحيح، كيف أنعم وصاحب القرن، ما قال إسرافيل في حديث هذا، ما قال إسرافيل، صاحب القرن قد التقم القرن أي وضعه في فيه، وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني هذا الملك ليس له وظيفة في ظاهر الحديث إلا النفخ في الصور، فهو مستعد وقد وضع القرن في فمه حتى لا يتأخر لحظة، إذا أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ ينفخ. هذه النفخة نفخة الموت، ونفخ في الصور فصاعقة. الصاعق يطلق على الإغماء ويطلق على الموت، لكن الظاهر أنها نفخة الموت، نفخة الأولى التي يموت فيها الأحياء في الدنيا، وهذه تكون في آخر الدنيا بعد العلامات العشر، علامات الساعة الكبرى العشر إذا ظهرت في آخر الدنيا ينفخ في الصور، والناس في حياتهم المعتادة، هذا يلط في حول إبله، وهذا يحلب ناقته، وهذان يتبايعان الثوب كما في صحيح مسلم، فما يتبايعان حتى تقوم فالناس في حياتهم المعتادة ينفخ فجأة فلا تأتيكم إلا بغتة. العلامات ظهرت لكن فيه مسافة في مدة طويلة بين ظهور العلامات وبين قيام الساعة، فتنتهي العلامات كلها والناس أحياء كما كانوا من قبل، لكنهم شرار الخلق، يرفع القرآن، تهدم الكعبة، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا صيام، ولا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعودون دين أبائهم وأجدادهم دين الشرك ويعبدون الأصنام، ولا يبقى على وجه الأرض مسلم. لأن الله عز وجل يبعث ريحين، ريح من جهة اليمن وريح من جهة الشام، لا تبقي شخصا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يتسافدون. الرجل يأتي المرأة في وسط الطريق حتى يقول عقلهم لو نحيت عن الطريق، يشركون ويزنون في الطرقات وهم شرار الخلق، هم الذين تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هذا يدل على أن الدنيا لم يعني يبقيها الله عز وجل إلا لعبادته، فإذا انتهت العبادة دمر الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فالكفرة يحاربون الإسلام وهم جهال لا يدرون أن بقاءهم مربوط بالإسلام والمسلمين، وأنه لو خلت الأرض من المسلمين لقامت الساعة، فهم يحاربون مصدر الأمان لهم الذي يبقيهم أحياء، وإذا صفت الأرض خلت من المسلمين قامت الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية. جعل النبي عليه الصلاة والسلام قال شرار الخلق الذين يتخذون شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ونفخ في الصور فصاعقة، يصعقون من ماذا؟ من شدة الصوت، والصوت معروف أنه إذا اشتد يميت من سمعه، كما حصل في الصيحة التي حصلت لثمود وقوم أصحاب مدين اللي هم قوم شعيب، خذتهم الصيحة في آية أخرى الرجفة، فرجفت الأرض من تحت أقدامهم، صاحبهم جبريل عليه السلام من فوقهم، فماتوا عن آخرهم إلا من أنجاه الله من المؤمنين. فيصعقون أي يموتون من شدة الصوت، فصاعق من في السماوات، الملائكة، الملائكة يموتون كما في هذه الآية، قال ابن تيمية رحمه الله والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم ظواهر النصوص، فصاعق من في السماوات والملائكة ومن في الأرض، كل من في الأرض من الجن والإنس والبهائم والهوام، كل حي على وجه الأرض يموت إذا نفخ في الصور. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. كم بين النفختين عبد الرحمن؟ 40. كم 40 يوم ولا شهر ولا سنة؟ لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما بين النفختين 40، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام هل هي يوم أو شهر سنة. الراوي أبو هريرة لما روى الحديث وسكت قيل له يا أبو هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني أبيت أنه أجيب، ما عنده خبر. قيل شهر؟ قال أبيت. قيل سنة؟ قال أبيت، يعني الله أعلم، لا يدرى هل هي يوم أو شهر أو سنة. ولو كان في مصلحة العباد لبينها عليه الصلاة والسلام، لكن العباد يموتون ثم يبعثون، والذي سيبعث بعد يوم 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، إذا بعث كأنه ما نام إلا ساعة أو أقل من ساعة. الذي مات الله 100 عام لما بعثه قال كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم. أصحاب الكهف 360 سنة، 309 سنين، لما قاموا ماذا قالوا؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فمثل هذه الأمور غيبية، نقف على ما جاء في النص ولا إنسان يخرج عن النص. 40 والله أعلم بها. إلا من شاء الله. اختلف العلماء على أقوال، يعني أظهر هذه الأقوال أنهم الحور العين في الجنة والولدان المخلدون وحياة النار وعقارب النار، لأنه ثبت في حديث صحيحة أن النار فيها حيات وفيها عقارب، هذه أحياء ولكنها خلقت للبقاء. كذلك الحور العين والولدان المخلدون هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون، يعني الظاهر هذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل وصفهم بالتخليد، فليطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون يعني لا يموتون، هذا الأصل نفي الموت، خلقوا للخلود. كذلك الحور العين خلقنا للخلود، هذا أقرب الأقوال في بيان ما استثناء الله عز وجل. وقد يكون في غيرهم ما لا يعلم إلا الله، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني حياة تامة وبكامل عقولهم، وينظرون ما يكون بعد البعث من الأهوال. كيف يبعثون؟ بينه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا مر معنا أكثر من مرة في دروس سابقة، وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، يعني يبعثون عليهم ثياب ليس عراة، يبعثون بثيابهم. الشهيد يبعث كما مات، جرحه يثعب دما وذلك يدفن بثيابه، يبعث بثياب التي استشهد فيها بنفس الجروح والدماء لكن من غير ألم، والرائحة راحة المسك، إنه لو الدم والريح ريح المسك. فالشهيد يبعث كما قتل، كذلك العباد يبعثون كما مات، والصغير صغير والكبير كبير والحامل حامل والمرضع وكذا، كل يبعث على ما مات عليه، ثم يكون التبديل بعد ذلك. ثم بعد البعث يبقون ما شاء الله عز وجل في أرض المحشر، تحصل فيه أمور كثيرة، ثم يأتي التبديل. ويعني أقرب الأقوال التي يعني إذا نظرنا في النصوص يعني تكون يعني مقاربة للنصوص، لأن مثلا فيها أقوال واجتهادات للعلماء في عدد النفخات، فيعني الظاهر والأقرب للنصوص أن نفخات كم؟ 5. النفخة الأولى نفخة الموت، هذه ما فيها خلاف، لنهاية الدنيا هذه ما فيها خلاف. النفخة الثانية نفخة البعث، هاتان ليس فيهما خلاف، النصوص فيها واضحة. الثالثة نفخة إغماء عند مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، هذه أيضا واضحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. والرابعة يقومون من الإغماء، هذه الأربع لا شك فيها واضحة، النصوص فيها واضحة. خلونا نتكلم عن الثنتين ثم نذكر الخامسة. الثنتين الثالثة والرابعة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما عرض اليهودي سلعة وقال له رجل من الأنصار: سامها بأقل مما يريد اليهودي، معلوم حب اليهود للمال، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. وغضب الأنصاري فلطم وجهه، قال: تقول ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا؟ فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، قال: يا محمد، ما يقول يا رسول الله إنه ما أسلم، يقول: قال: يا محمد، إن فلان لطم وجهي، وإن لي عهدا وذمة، يعني ما يجوز يعتدي عليه، له ذمة معاهدون. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أنصاري أو كان موجودا في المجلس، قال: لما لطمت وجهه؟ قال، فذكر قول يهودي، فقال، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تفاضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور. انتبه، هذه الأولى، هذه الحين الثالثة. ونذكر الدليل على أنها نفخة صعق أي إغماء لا موت، حديث يبينه. فلا تفاضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش يعني ممسك بقائم قوام العرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو كان في من بعث قبلي. وش تفهم من الحديث؟ انتهى الحديث. ماذا تفهم من الحديث؟ هل هي نفخة موت ولا نفخة إغماء؟ وكيف؟ من يجيب؟ نفخة إغماء. ما الدليل؟ كيف نعرف أنها؟ كيف قلنا نفخة إغماء؟ من أين أخذناه من الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تردد في موسى، هل أنه ما أغمي عليه يعني ما شملته النفخة، أو أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب لو كانت نفخة الموت الأولى اللي في الدنيا، هل موسى عليه السلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد في موسى هل هو مات ولا ما مات؟ موسى ميت قبل النفخة الأولى، مات يعني في نهاية حياته عليه السلام، كما معروف الحديث أنه لطم ملك وجه ملك الموت كذا إلى أن قال الآن من قريب، فمات ودفن قريب من بيت المقدس رمية بحجر. فموت موسى عليه السلام كان قديما في الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تردد هل موسى شملته النفخة وصعق أم حوسب بصعقته يوم الطور؟ لأن موسى عليه السلام لما تجلى الله عز وجل للجبل صعق، صعقت ماذا؟ إغماء، ليست موتا. فإذا يمكن في احتمال أن موسى عليه السلام لم يصعق، إذا جاء الله عز وجل فصل القضاء لا يصعق لأنه صعق في الدنيا يعني مرت عليه، فلا يجمع الله عليه بين صعقتين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم يعني ما تبين له هذا ولا هذا فتردد. إذا واضحة أن موسى عليه السلام أنه يعني أن هذه النفخة الثالثة والرابعة نفخة إغماء لعجل مجيء الله لفصل القضاء، كما أن الله عز وجل لما تجلى للجبل خر موسى صعقا، كذلك إذا تجلى لفصل القضاء يصعق كل من على الأرض لأنهم أحياء. هذه الثالثة، لأنه بعد الثانية قام الناس من القبور كلهم أحياء، وهذه هي الثالثة يصعقون أي يغمى عليهم هيبة لعظمة الله عز وجل ولهيبة مجيئه تبارك وتعالى، فينفخ في الصور إذا جاء الله عز وجل فيصعقون ثم ينفخ الرابعة فيقومون. هذه الأربع واضحة، اثنتان في القرآن اثنتان في السنة الصحيحة كلها صريحة ما فيها خلاف ولا فيها شك. الخامسة هي التي محل نظر، هل في خامسة؟ بعض العلماء يقول في خامسة، وين الخامسة؟ متى تكون؟ نرتبها، الأولى نفخة الموت هذه ما فيها شك، الثانية نفخة البعث، طيب ثنتين، الثالثة هذه هي المشكوك فيها، هي التي فيها الخلاف، متى تكون؟ إذا سلمنا بها متى تكون؟ هذه تكون عند تغيير وتبديل الكون، عند تشقق السماء وعند زلزلة الأرض وحصول هذه الأهوال يحصل هذه النفخة، لكنها نفخة فزع وليست نفخة موت، وهي المذكورة في سورة النمل لكن ليست صريحة كما ذكرت لكم، فيها خلاف. في سورة النمل تأمل آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع، ما قال صعق، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، يدل على أنه فزع ليس موتا ولا إغماء، فزع لأجل تغيير الكون وكل أتوه داخرين، يعني قبل تغيير الكون كان الناس في الأرض منتشرون، هذا هنا وهذا هنا منتشرون في الأرض. ثم يحشرون بعد النفخة الثالثة يجمعون كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. متى يكونون حفاة عراة؟ أول البعث ولا عند هذه النفخة الثالثة؟ عند الثالثة، لأنهم بعثوا كما سبق بثيابهم التي ماتوا فيها. ثم هذه النفخة الثالثة هي نفخة الجمع، وكل أتوا داخرون إنكم محشورون إلى ربكم حفاة. فإذا نفخ الثالثة حشر عراة، ذهبت الثياب وحشر عراة فزعين خائفين، هذا هو محل الفزع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة قالت: وسوتا الرجال والنساء ينظر بعض إلى بعض، قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أنه في فزع شديد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوا داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. إذن هذه النفخة نفخة الفزع حين دك الجبال وتسييرها وغيرها من الأهوال التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا هو الأقرب، بس نكمل شوي. هذا هو الأقرب، أنها خمس: نفخة الموت، ثم البعث، ثم الفزع، ثم الإغماء، ثم القيام من الإغماء، ثم الحساب. إذا قاموا من الإغماء فالله سبحانه وتعالى قد جاء يضع عرشه تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم، أي فوق الناس وهم في المحشر يومئذ ثمانية، ويحاسب جل وعلا الخلق. إذا قاموا من الإغماء بدأ الحساب، لأن الله سبحانه وتعالى قد جاء واستوى على عرشه في أرض المحشر، ثم يبدأ الحساب. حاسبهم كلهم كنفس واحدة تبارك الله. هذا من الأمور التي لا تبلغ العقول أيضا، يحاسب هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا الله، مليارات المليارات من الجن والإنس، يحاسبهم كنفس واحدة. كيف ذلك؟ مستحيل أن العقل يبلغ ذلك، العقل بسيط لا شيء بالنسبة لعظمة الله وما يكون يوم القيامة.
هل ممكن يكون الفزع وصف للصاعقة الثانية؟
ثانية؟
آخر بعد ما يكون
الثاني. طيب، يعني أنه نفخة الفزع هي نفخة البعث، زين؟ طيب البعث يبعثون بثيابهم؟ بثيابهم، يعني ما في فزع. أن عائشة قالت: يا رسول الله كيف وسوتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك.
يعني مفزع،
ها؟
مفزع.
إيه، لكن الفزع هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، متى؟ وقت الثياب والوقت العري، ها؟ لا، وقت العري. إذا حشروا عراة يكونون فزعين، لكن قبل النفخة الثالثة إذا أثبتناها، لأقولكم هذه مختلف فيها، إذا قبل النفخة الثالثة ماذا كانوا؟ يريدون الحوض ويجتمعون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تل كما جاء في صحيح مسلم: أكون أنا وأمتي يوم القيامة على تل فوق الناس. فهم في سعادة وفي نعمة، في فرح في سرور. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، هذا قبل دخول الجنة، أحاسنكم أخلاقا، في رواية أكثركم علي صلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام موجود بعد البعث، والحوض موجود، والناس يأتون المؤمنون يشربون من الحوض وهم في نعيم، سرور وفرح ونعيم قبل الفزع. ثم يأتي الفزع والحشر: أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. إذن البعث شيء والحشر شيء آخر. هذا أقرب ما يقال في النفخات أنها خمسة، الثالثة هي التي محل يعني نظر، والله أعلم.
نعم. أحسن الله عليكم. موطن الرد على اليهودي في الحديث إيه؟
كيف؟ يقول للأنصار لا تفضلوا بين أنبياء الله، يعني المقصود النهي عن التفضيل الذي فيه تنقص للمفضول، يعني على سبيل التعصب. يقول هذا موسى أفضل الأنبياء وهذا يغضب ويضرب ويقول محمد أفضل منه، هذا صار تفضيل على سبيل إيش؟ التعصب والتقليل من قيمة المفضول، هذا لا يجوز. ذكر الله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من رسله. اجمع لي بين هذه الآية وبين تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض. في نفس سورة البقرة في الأول قال لا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل ثابت. في آخر السورة ماذا قال؟ لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني من ناحية الإيمان بهم الجملة والتعظيم لهم والثناء عليهم ومحبتهم شيء واحد، كلهم رسل الله، كلهم جاءوا بالتوحيد، لكن اعتقاد الفضل بدون تقليل من المفضول هذا حق ولا بد أن نؤمن به، وإلا ما فائدة النصوص في فضل محمد عليه الصلاة والسلام، فضل أولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه تبون نتكلم عنها ولا الدرس الجاي؟ لأن هذه في محل أيضا خلاف بين المفسرين. والصحيح الذي قال ذهب لابن عباس وقتادة والسدي صحابي اثنان من السلف أن المراد بالنور هو نور الله الذي هو صفته الذاتية وليس نورا مخلوقا، لأن الشمس قد كورت، لأن هذه الأشياء تبديل الكون يحصل قبل مجيء الله عز وجل، فإذا كورت الشمس والقمر شقق السماء طويت وحصل كل هذه الأهوال وبدلت الأرض، جاء الله عز وجل لفصل القضاء وليس فيه شمس ولا قمر. والنور من أين يأتي؟ من نوره جل وعلا، وهذا هو ظاهر الآية، لأن المنسوب إلى الله القاعدة فيما أضيف إلى الله عز وجل، القاعدة في أنه إذا كان شيئا قائما بنفسه فهي إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، والمقصود التشريف، مثل إيش؟ ناقة الله وبيت الله، هذا شيء قائم، كل يعلم أن الناقة حيوان معروف، البيت بناء معروف، إذا قيل بيت الله ليس فيها إشكال أنه مخلوق قائم بنفسه أضيف إضافة تشريف وليس إضافة صفة. فأما إذا كان الشيء ليس قائما بنفسه فهو إضافة صفة، مثل كلام الله، يد الله، اليد نقول شيء قائم لكنه صفة، مثل حياة الله، فالأشياء التي لا تقوم بذاتها هذه إضافة صفة. فالنور هنا، النور هل يقوم بذاته؟ هل هو جسم قائم بذاته؟ لا، النور ينبعث من شيء، إما من نار أو من شمس أو من قمر، فالأصل أن النور ينبعث من شيء وليس جسما جرما قائم بذاته، فيكون إضافته إلى الله إضافة إيش؟ إضافة صفة. يبقى الإشكال أنه لو كان نور الله الذاتي لأحرق كل شيء، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه حجابه النور، وفي رواية النور، هذا نور مخلوق، الحجاب نور مخلوق، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه أو بصره من خلقه. هذا هو الإشكال، أنه لو كان نور ذاتي لاحترقت الأرض من فيها. نقول هذا وين؟ هذا في الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه وهو نور؟ ما يمكن. هذا في الدنيا صحيح، لكن في الآخرة الله عز وجل يكشف الحجاب للمؤمنين في عرصات القيامة، فهل يحترقون؟ لا. هل تحترق الأرض المبدلة؟ لا. هل يحصل شيء؟ ما يحصل. هذه أمور الآخرة وهي تختلف عن أمور الدنيا. الآخرة غيب لا نعلم إلا ما علمنا الله منه، فإذا أضيف إلى الله فنقول هذه نور ذاتي ولا يلزم منه الاحتراق. الله أعلم.